الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 93 من لقاء باب المفتوح، والذي يتم يوم الخميس 25 من شهر الحجة عام 1445. وحيث إن هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا العام وأنه أعقب موسم الحج، فإننا نهنئ أنفسنا وإياكم بما من الله به على المسلمين في هذا العام من الحج الهادئ الذي تم فيه أداء النسك على الوجه الأتم وعلى أكمل راحة، ولله الحمد، لا من جهة الجو والطقس حيث كان باردا في الليل ومقبولا في النهار، ولا سيما في يوم عرفة حيث أظل الله المسلمين سبحانه وتعالى بالغمام. ثم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن أمضينا من أعمارنا عاما كاملا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون فيه قد استفدنا منه وانتهزنا فرص العمر، وذلك لأن العمر لحظات ودقائق وأيام تمضي سريعا وتزول جميعا، والسعيد من أمرها بطاعة الله عز وجل، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله، أما ما لم يمضه في طاعة الله فهو إما خسارة وإما عقوبة وإثم. فالناس بالنسبة لزمانهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أمضى زمانه في طاعة ربه حتى في العادات التي اعتادها من أكل وشرب ولباس ودخول وخروج وغير ذلك، إذا ابتغى به وجه الله أتابه الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فهؤلاء هم الرابحون الذين استغلوا الوقت ولم يمض عليهم ساعة من الزمن إلا ولله تعالى فيها طاعة من هؤلاء البررة الأطهار. القسم الثاني عكس ذلك: من أمضى عمره في معصية الله عز وجل وفي اللهو والسهو والترف الذي به التلف حتى ضاع عليه العمر وندم، ولا تساعة من دم، تجده يمضي عمره في غير ما يرضي الله عز وجل، وإذا أتى بالطاعة أتى بها على الوجه الذي لا يطلب منه، بل ربما يأتي بالطاعة على وجه العادة فقط، اعتاد أن يفعل هذا الشيء فصار جبلة له وطبيعة دون أن يقصد به وجه الله، وهذا أيضا خاسر غاية الخسران والعياذ بالله. القسم الثالث: من خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فصار لهم نصيب من حياتهم ولكنه ليس النصيب الأكمل، ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرص العمر قبل أن ينتهي عمره وهو لا يشعر فيضيع عليه الوقت. كم من إنسان أمل أملا بعيدا وعمرا مديدا، ولكن حال بينه وبين ذلك ريب المنون فاقتنصته الآجال وصار بعد الوجود إلى الزوال. ولنا أسوة فيما يقع من الحوادث التي نشاهدها أحيانا ونسمع بها أحيانا تتكرر كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر. يلبس الإنسان ثوبا ويزر إزاره بيده ثم لا يفك هذا الإزرار إلا الغاسل والإنسان على سبيل غسله. يدخل السيارة فاتحا الباب مغلقا على نفسه ثم لا يخرج منه بل يخرج ميتا جنازة. وفي هذا عبر لمن اعتبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين. أما ما يتعلق في ختام هذا العام فإنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينظر ماذا قدم في هذا العام، ماذا قدم من نفسه، إن كان مسرفا فليستعتب وليتب إلى الله عز وجل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن كان محسنا فليحمد الله عز وجل وليسأل الله الثبات على ذلك. ويجب أن يبعد عن نفسه الغرور والعجب بما أنعم الله به عليه من نعمة الإسلام وفعل الخيرات، لأنه إذا أعجب وغر بنفسه دخل في قول الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من أعمالنا نصيبا نتقرب فيه رضاه عز وجل، وأن لا يجعل ما علمنا وبان علينا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونبدأ الآن بالأسئلة مبتدئين بالأيمن، ولكل واحد سؤال، وإن تيسر أن يكون له سؤال آخر بعد انتهاء اللقاء.
رجل حج قران وفي اليوم الثاني عشر من الحجة طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده
ولم يطف
الإفاضة؟ ما نوى حتى ما سعى، لا طاف ولا سعى، لكن يقول يطف طواف الوداع.
أول ما قد سعى
طاف سعى أول ما
هذا الرجل الذي حج قران وطاف للقرون أول ما قدم إلى مكة وسعى، ثم بعد أن وقف بعرفة ومزدلفة طاف للوداع وانصرف، نقول إنه بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلى بها، وباقي عليه من الإحرام التحلل الثالث، وعلى هذا فلا يقبل زوجته إن كان لا زوجة، ويجب عليه أن يكمل حجه ما دام الشهر باقي الآن، يجب عليه أن يسافر إلى مكة، والأفضل أن يأخذ عمره حين يمر بالميقات فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. إذا لا بد الآن أن يذهب إلى مكة، ولو كان قبل ثلاث سنوات الآن يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويفعل ما قلت لك، بأن ينبغي له أن يأتي بعمره لأنه مر بالميقات يريد إكمال النسك، فيحرم بعمره ويطوف ويسعى لها ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. والله جماعة زوجته أنا أرى أن لو عاقبناه بالأشد، لأن رجل متهاون يبقى ثلاث سنوات ما يسأل هذه مشكلة، لكن على القول بأن الجاهل لا يلزمه شيء نقول إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فإنه لا يلزمه سوى ما ذكرت.
فضيلة الشيخ، هذا شخص يسأل ويقول في أحد مكتبات المساجد كتب فيها بدع وكتب فيها صور، ويقول ان اصحابها جاءوا بها وقفا على هذه المكتبه، فماذا نفعل بهذه الكتب في المكتبه وهي مكتبه احد المساجد؟
الواجب على القائمين على مكاتب المساجد اذا راوا كتبا فيها بدع او فيها صور فاتنه الواجب عليهم أن يحرقوا هذه الكتب وأن لا يبقوها بعيد الشباب، لأنها تضرهم من ناحية العقيدة وتضرهم أيضا من ناحية الأخلاق فيما يتعلق بالصور، حتى وإن كان صاحبها وقفها، لكن إن كان صاحبها حيا فينبغي أن يبلغ وقال إن هذا لا يحل لك أن تجعله في المكتبة، ونرى أن تشتري بدله من الكتب المفيدة.
من وصل إلى الميقات في اليوم الثامن هل له أن يتمتع؟ وإذا كان له ذلك هل الأفضل التمتع أم القران؟
إذا وصل إلى الميقات في اليوم الثامن قبيل الظهر فلا أرى أن يأتي بعمره، لأن الله يقول فمن تمتع بعمرة إلى الحج، فلا بد أن يكون هناك وقت يصل بين العمرة وبين الحج، والإنسان إذا وصل إلى الميقات بعد أن دخل وقت الحج هو مأمور أن يخرج إلى منى وأن يسعى في الحج ويكمل الحج. وبناء على ذلك أرى أن الأفضل لمن مر بالميقات في الوقت الذي يخرج الناس فيه إلى منى أرى أن يأتي بقران وأن لا يأتي بتمتع، لأن التمتع في الحقيقة فات وقته. إذن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن هناك فاصلة ووقتا بين العمرة والحج. ونقول إذا كنت تريد أن يحصل لك حج وعمرة فاقرن، والقران يحصل فيه حج وعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعى في حجك وعمرتك. نعم. إذا دخل معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبو خرجوا إلى منى في ضحى يوم الثامن.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تبادل التهنئة في بداية العام الهجري الجديد؟
أرى أن بداية التهنئة في روم العام الجديد لا بأس بها، ولكنها ليست مشروعة، بمعنى أننا لا نقول للناس أنه يسن لكم أن يهنئ بعضكم بعضا، لكن لو فعلوا فلا بأس. وإنما ينبغي له أيضا إذا هنأه للعام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خير وبركة، فالإنسان يرد التهنئة ولا يبتدئ. هذا الذي نرى في هذه المسألة، وهي من الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل يلتهي ياخذ حج عن الناس ولا يصلي، ما يصلي عليه، هل هذا ما صحة الحج؟
نعم. الرجل الذي لا يصلي ابدا لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتد، يجب ان يدعى الى الصلاه، فان صلى والا قتل كافر، لانه يعني مرتد ولا يصلي حتى لو حج لغيره فإنه لا يصح، لأنه كافر. وقد قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ومع أن النفقات نفعها متعدد ومع ذلك لا تقبل منهم لكفر. وعلى من علم أن هذا رجل كافر عليه أن يغرمه ما أعطاه من الأموال وأن يحج بدلا هذه الحجة إذا كانت فرضا، وإن كانت تطوعا فليس على شيء، يعني إن شاء أقام من يحج عنه وإن شاء حج بنفسه وإن شاء لم يحج. هنا
الفرق بين الغيبة والنميمة، وهل هناك أحوال الإنسان يرخص له أن يختار؟
هناك إيش؟
الفرق بين الغيبة
والنميمة. لا، هل هناك
أحوال
أحوال
الإنسان ينبغي له أن يغتاب الناس؟
إيش؟
هل هناك أحوال يجوز للإنسان أن يغتاب الناس؟
نعم. الفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة تذكرك أخاك بما أكره في غيبته، بأن تسبه في دينه أو في خلقه أو في خلقته أو في عمله أو في أي شيء، فإذا ذكرته بما يكره في غيبته فهذه الغيبة. قالوا يا رسول الله رأيت أن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته وما أغلقه. وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم في بعض بقصد الإفساد، مثل أن يأتي الشخص ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا سواء كان صادقا او كاذبا، هذه هي النميمه، ماخوذه من نم الحديث اذا عزاه الى غيره. والنميمه اعظم من الغيبه، فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، اما احدهما فكان لا يستبعد القول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. فهذا هو الفرق بينهم. أما هل تجوز الغيبة أو النميمة فهذا ينظر، إذا كان ذلك للمصلحة فلا بأس أن تذكره بما يكره إذا كان للمصلحة، مثل أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخص يريد أن يعامله أو يزوجه وأن تعلم أن فيه شيئا مذموما فلك أن تقول تذكر ذلك الشيء. فإن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستشيره حيث تقدم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك من تتزوج منهم، فقال: أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. فهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم بما يكرهون لكن لإرادة النصر، فهذا لا بأس. كذلك النميمة، لو لم تمتلئ إلى إنسان ما يقوله به شخص آخر ترى أن هذا الشخص صديق له واثق منه، ولكن هذا الصديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى الناس، فتأتي إليه وتحذره تقول: إن فلانا ينقل كلامك إلى الناس وإنه يقول فيه كذا وكذا، فهذا أيضا لا بأس، بل قد يكون واجب. والمسألة تعود إلى هل في ذلك مصلحة تربو على مسألة الغيبة فتقدم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة النميمة فتقدم المصلحة، لأن الشرع كله حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد، فأيهما غلب صار الحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها، وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: جرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
شيخ الجماعة جماعة بعد رمي جمرة العقبة لم يؤدوا جميع الصلوات حتى قدموا لم يؤدوا جميع الصلوات حتى قدموا إلى أهلهم، فعند قدومهم جمعوا الصلوات كلها، يعني الأربعة أيام جمعوها مرة واحدة.
ولماذا؟
والله بحجة أنهم متعبون.
هؤلاء الذين ذكرت أنهم لما رموا جمرة العقبة تركوا الصلاة حتى رجعوا إلى أهلهم، وعذرهم في ذلك أنهم متعبون، نقول إن هؤلاء آثمون لأنهم أخروا الصلاة بلا عذر شرعي، ولا ينفعهم قضاؤها، يعني لو قضوها ألف مرة فإنها لا تقبل منهم لأنهم خرجوا بها عن الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى بلا عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فبلغهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إليه مما صنعوا، وأن لا يقدموا على شيء في العبادات إلا بعد أن يصلوا أهل العلم. نعم.
إذا انتهى جماعة المسجد من الصلاة ودخل جماعة أخرى فبدأوا في الصلاة، ودخل جماعة ثالثة وبدأوا في الصلاة، ما حكم الجماعة الثانية من ناحية الصحة والبطلة؟
أما الجماعة الأولى التي أقامت الصلاة بعد أن فاتتها جماعة المسجد، هؤلاء مأجورون مثابون على عملهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه وقد فاتت الصلاة، فقال: من يصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام إليه بعض الصحابة وصلى معه. أما الجماعة الثالثة التي جاءت والجماعة الثانية تصلي فصلوا وحدهم، فهؤلاء مفارقون لجماعة المسلمين، وأرى أن يعيدوا صلاتهم احتياطا لأنهم فارقوا جماعة. اللهم إلا أن يكون هناك لهم عذر مثل أن يقول هؤلاء يصلون صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلي صلاة المغرب، فهذه قد يكون لهم شبهة ووجهة نظر، لكن مع ذلك نرى أن يدخلوا مع الجماعة الثانية ولو كانوا يصلون العشاء وهؤلاء يصلون صلاة المغرب، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر على القول الراجح.
نحن يا شيخ أبناءكم في أمريكا ونريد لقاء معكم هاتفي، نتمنى أن يكون اللقاء إن شاء الله في اليوم الخامس من شهر المحرم في العام الجديد بعد صلاة الفجر، هل هذا ممكن يا شيخ؟
ما أدري وش وافق.
يوافق يوم السبت إن شاء الله بحق.
لا يوم السبت ما يحصل، لأن يوم السبت عندنا دراسة في الجامعة.
نعم. وش الوقت المناسب؟
عندي السبت والأحد هذا لا يوجد. السبت والأحد لا يمكن.
نحن شيخ على أساس الطلبة هناك يكون عندهم إجازة، فنكون يوم الجمعة نجمعهم، إذا كان يوم السبت بعد صلاة الفجر يكون عندنا يوم الجمعة إن شاء الله عبد الرحمن بالليل بعد صلاة العشاء، من الفجر بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، ممكن نأخذ صلاة العشاء يعني نص ساعة كذا أو ساعة،
يعني
وقت هنا إن شاء الله سبحان الله
يوم السبت.
يوم السبت بعد صلاة الفجر نحتاج إلى ساعة تقريبا.
ما يمكن، قلت لك عندي درس جاء
يوم الاثنين يا شيخ.
يوم الاثنين ما في معنى.
لا بأس، يوم الاثنين اللي هو الموافق بإذن الرحمن يوم السابع من شهر المحرم.
طيب،
هل نحتاج نحدد الموضوع من الآن ولا نتصل فيك يا شيخ؟
كما تحبوا.
والله نفضل يا شيخ أن يكون الموضوع متعلق بانحرافات الشباب من الناحية إذا انقلبوا إلى أمريكا، لأن يوجد عندنا كثير من الشباب، تقريبا 70% من الشباب الموجود في مدينتنا، نسأل الله العلي العظيم لنا ولهم الهداية، أتوا وهم يصلون وبعد أشهر قليلة يعني تخلوا عن الصلاة شيئا فشيء، حتى أنهم لا يحضرون المسجد والله أعلم عن صلاتهم في الدين. ونتمنى إن شاء الله شيخ الرحمن أن يكون بالموضوع هذا وعلاقاتهم مع النساء
في أي ولاية؟
في ولاية إنديانا.
ولا على كل حال ما
إذا نتصل إن شاء الله شيخ الرحمن مباشرة بعد صلاة الفجر حدود الساعة 4:30 يوم الاثنين.
4:30
هنا؟
ها؟
على توقيت السعودية.
ما عندي
وش الوقت المناسب هنا؟
يعني يمكن الساعة 5.
الساعة 5 إن شاء الله.
5 أو 5:15.
نتصل على 27-001.
لا أنا أعطيك الرقم بعدين.
تمام. جزاك الله خير.
يسافر إلى البلاد الكافرة ويقيم بها حوالي شهر، ويكون في أوقات الصلاة خارج مقر إقامته، فتصب عليه الصلاة، فمثلا قد يكون في مكان يصلي الظهر ثم في مكان آخر قد لا تتسمى له صلاة العصر، فما هو أسهل عمل له يا شيخ؟ يعني هل ترون الجامع أو القصر؟ فما هي أسهل طريقة؟
نرى أن المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا بمشقة أو بفوات مصلحة أن يسافر، أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له وأسد لحاجة، سواء كان يريد البقاء شهرا أو شهرين أو أكثر، لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك، وكذلك بين المغرب والعشاء.
يا شيخ، ما مقدار المبيت بمنى؟
ذكر العلماء رحمهم الله أن المبيت بمنى واجب أن يكون معظم الليل، يعني مثلا إذا قدرنا أن الليل 10 ساعات فليكن 5 ساعات ونصف كلها في منى، وما زاد على ذلك فهو سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ناس يتجادلون في الحج في الطريق، ولا هذا صح ولا هذا غلط؟ هل هو صح؟
يقول الله عز وجل في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال ثلاثة أنواع: جدال يراد به إثبات الحق فهذا واجب حتى وإن كان الإنسان في الحج، ما دام يريد إثبات الحق فواجب عليه أن يجادل، لكن بالتي هي أحسن، لقول الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يقول إن هذا جدال والله يقول لا جدال في الحج، وهذا الجدال لا بد واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحق أو إثبات الله. والثاني جدال في أمور ليست حقا ولا باطلا، مثل أن يقول الشيء الفلاني اللي في الجبل إنسان، وهذا يقول شجرة، وهذا يقول حجر، وما شبه ذلك، ويتجادلون، هذا أيضا منهي عنه لما فيه من تحريك النفس وصدها عما هي بصدده من الإقبال على النسف. والثالث أن يكون جدال من الباطل، بمعنى أنه مجادل وهو يعلم أن الحق بخلاف ما يقول، لكن يريد أن ينتصر لنفسه وأن تكون كلمته هي العليا، فهذا آثم من جهة أنه جادل وهو محرم بالحج، ومن جهة أنه أراد أن يحق الباطل ويبطل الحق. نعم. وفي هذه الحال لو أن القافلة جعلتها أميرا يحدد لها المصالح حتى لا يحصل نزاع، لأن أحيانا يكون جدال يقول نبي نبقى، وثاني يقول نبي نمشي، أي هذا يقول من قدم الغد وهذا يقول من آخر، ويحصل جدال. إذا كان هناك أمير فصل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمر أحدهم، وتأمير هذا الواحد ليس معناه أنه أمير بلا إمارة، بل هو أمير له إمارة وله كلمة يجب قبولها، لأنه لما كان أميرا صار من أولياء الأمور، وقد أمر الله بطاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية. نعم.
يا شيخ، الله، في رجل يبيع سيارة، يبيع سيارات، فجاءه شخص يريد يشتري من سيارة فقال عندي سيارتان، السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى وسوف أشتريها لك وبيعها لك كما تشاء، أما نقدا أم تقسيط، والنقد حوالي 40,000 والتقسيط 62,000، فما أحكم هذا البيع؟ هل فيه ربا؟
إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السيارة ليست السيارة في ملكه، ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشخص، فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع. فإذا اشتراها ب50 لا يجوز أن يبيعها ب51، لأنه إن فعل ذلك وقع في الربا، ولكن يبيعها ب50 ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة وهذا خير. أما إذا كانت السيارة موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه، فيقول لهم إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريت نقدا فهو بكذا، يعني أنزل، مثلا يقول هي بالتقسيط ب60,000 وهي بالنقد 50,000، فهذا لا بأس إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين، لأن هذا لا محذور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله، هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إن هذا من البيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت هذه ب20 نسيئة أو ب10 نقدا فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة، لكن خير الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل، والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتان في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة، وهي أن يبيع الإنسان شيئا ب100 إلى أجل ثم يشتريه ب80 نقدا، فإن هذا هو العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله: اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا الى دينه. نعم.
في اليوم 11 فما بعد بدي بالصورة.
نعم.
الوسطى ثم الكبرى. بدي بالوسطى بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، هي عكس.
إذا بدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى صحيح.
لا يا شيخ، بدأ يعني بالعقب.
إيه العقبة ثم الكبرى. نعم.
الوسطى
عكس. إيه نعم. جاهلا أو عالما. جاهلا. هو لو كنا الآن في وقت الجمار قلنا له اذهب وارمي الوسطى ثم العقبة وينتهي الإشكال، لكن الآن وقد فات الأوان وانتهت أيام الرمي وهو جاهل لا يدري، فأرى أن لا شيء عليه إن شاء الله لأنه جاهل، لكن عليه وعلى غيره ممن يريد الحج أو العمرة أن يعرف الأحكام قبل أن يشرع في العبادة لئلا يقع في خطأ ثم بعد ذلك يحاول أن يصحح هذا الخطأ.
فضيلة الشيخ، صليت أنا من أهل المدينة وصليت في الحرم وأتى إنسان رجل وفاتته ركعة
نعم،
وأنا لم تفتني ولا ركعة. أنا ما فتتني ولا ركعة وهو فتته ركعة، أتى وفتته ركعة وهو ريحته دخان.
وهو إيش؟
دخان.
إيش؟
شارب دخان، رائحته دخان. فلما أتى جنبي أنا خرجت من الصلاة روحت صف ثاني، فهل هذا يجوز؟
إذا صلى إلى جنبك أحد رائحته كريهة سواء بدخان أو بخر في نفسه أو بصل أو ثوم أو غير ذلك، فإن كان يمكنك أن تؤدي صلاتك بطمأنينة وراحة فإنه لا يحل لك أن تنصرف منها، لأن الفريضة إذا دخل فيها الإنسان حرم أن يخرج منها إلا لضرورة. وأما إذا كنت لا تحتمل هذا ولا تستطيع وخشيت من أن يكون فيك دوخة أو أن تتقيأ أو على الأقل شوش عليك الصلاة، فهنا لا بأس أن تدع هذا المكان إلى مكان آخر خالي من ذلك. فهمت؟ طيب.
السلام عليكم. بس شيخ، رجل تزوج امرأة.
إيش؟
تزوج امرأة ومنذ ليلة الزواج وامرأة فيها ألام وأوجاع والآن لها ما يقارب 3 سنوات
ولا إيش؟
ما يقارب لها 3 سنوات من زواجها.
نعم.
ومستمر حالة زوجها، ذهبت إلى أهلها فأخذها أخاها إلى رجل يقرأ يثنى عليه ويلتم السعير وكذا، فلما ذهب إليه ذهب بها إليه في مكان في المجلس قال لها: انظري إلى الجدار، انظري فوق الدائرة، وشدي وطوتك عليك، وقربت منه، ثم أخذ المشلع الذي عليه وضع على رأسه، وغطى بعض الشيء عليه، ثم بعد ذلك مسك أصبعها، ثم وضع يده على رأسها، ثم قرب منها فقال: أنت بك عين، والذي أعانك امرأتان فيهما عور، أحدهما أمك وعين أمك محبة، والأخرى زوجة عم لزوجك، وأراهما الآن في جبهتك، ويصف المرأة أن عرض جبهتها قدر أصبعين من أصابعه، فأخذ يتمتم فقال: لم يقرأ أي حرف ولم يتمتم، فقال: لا أستطيع أن أجزمه بتمتم في ذكر الفاتحة. ثم بعد ذلك قالت إني أرى رجل وكذا يأتيني في غرفتي ويزعجني في المنام وكذا، فقال: لا عبرة لهذا الرجل، أنت الذي الذي بك هو ما قلت لك. ثم بعد ذلك تأتينا يوم الثلاثاء القادم، هذا يوم الثلاثاء، الثلاثاء القادم تأتين بسدر وملح مخلوط مع بعضه وماء وزيت، ثم سأقرأ به ثم تعطيه. فبعدما أتى أخيها يوم الثلاثاء القادم بالزيت وكذا أخبره بالمرأة الثانية، قال المرأة الثانية عمت زوجك عم زوج. فما رأيك لهذا؟
يعني طيب، وهل هذا الرجل اللي أخبر بأن الذي أصابه بالعين فلانة وفلانة، هل هذا حقيقة؟
يعني حقيقة،
هل حقيقة أن المرأتين هما اللتان أصابتا؟
لا نعم.
أصابتها بالعين؟
لا نعم.
يعني إذا مش العلم، من أين جاء هذا العلم؟
لا أعلم.
أنا أخشى أن يكون هذا من المشعوذين المفرقين بين الناس.
أنا ناقشت أخي هذه المرأة، قلت كيف تذهب أختك لهذا الرجل؟ وقال أنه رجل يذكر بخير، وأنه شيخ، وأنه شغل الله عز وجل عليه بالكثير، وأنه يقرأ القرآن وليس صحيح الذي قيل عنه كذا.
لا،
فقلت له سؤال واحد، أنا هو يقرأ قد يستخدم مثلا الجن مسلمين بالشروط كما ذكر الشيخ الإسلام مثلا وكذا، لكن أريد سؤال واحد وهو أنه كيف يرى المرأتين في جنة؟ هذا الذي
وعلى كل حال أنا أرى أن لا يذهب إلى هذا وأمثاله، وأن يقال إذا كان صاحب خير يقرأ على المصاب بالعين أو غيرها من الأمراض ويكفي، أو يعلم العائن ويطلب منه أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام.
هذه المرتين لزوجتي أو أن يكون إذا أخذت منهم يكون من تصديق الكاهن؟
ولا شك أنه إذا أخذ فهو مصدق، إذا أخذ فهو مصدق، حتى نعرف عن هذا الرجل وعن حاله. قد يكون رجل ظاهر الصلاح لكنه يستعين بالجن بأشياء محرمة، فمثل هذه الأمور يجب التوقف فيها. لا أشير عليه أن يأخذ منه أبدا، يستعين بالله ويقرأ ويستعمل الأشياء المفيدة.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أولا شكرا على حبك في الله، وفي صالة امرأة عن كفارة قتل الخطأ، كفارة صيام شهرين متتاليين، يعني صمت شهر جت العادة.
أولا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحبك كما أحببتني فيه. ثانيا، السلام عند إلقاء السؤال ليس له أصل، لأننا قد جلسنا جميعا من زمان وليس في واحد قدم مسلم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس دون أن يسلموا، لكن هذه اعتادها بعض الناس ولا أدري ما أعلم لها أصلا. أفهمت سؤالك؟ يحتاج أن ننظر كيف كان القتل، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا القتل موجب للكفارة وليس كذلك، ولهذا نسألها المرأة، ربما تقول أنها نامت عند ابنتها أو عند طفلتها ثم قامت ووجدت الطفلة ميتة، فيقول الشيطان أنت التي قتلتيها، وهذا ليس بصحيح. فلا بد أن نسأل هل هي سبب لموتها أو لا. وإذا قدرنا أننا وصلنا إلى غاية وهي أنها هي السبب في موتها، فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية، والكفارة كما نعلم أو كما يعلم كثير منا هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع إذا أفطرت المرأة للحيض، لأن هذا فطر لا بد منه، ولا يقطع التتابع أيضا إذا أفطر للسفر، ولا يقطع التتابع إذا مرض فشق عليه الصوم. وهنا نقول القاعدة أن ما يجب فيه التتابع من الصيام إذا قطعه لعذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا زال العذر أكمل الصيام ولا يلزمه أن يستأنف من جديد. واضح السؤال؟ الجواب أيام العيد ما تقطع التتابع، يعني يوم العيد في رمضان ويوم العيد الأضحى وثلاث أيام أيام التشريق أربعة لا تقطع التتابع.
في مسجد الجماعة الأولى الجماعة الثانية لا تدري أن يوجد جماعة في هذا المسجد كما يوجد هذا كثير في الحرم مثلا أو غير المساجد فكبر، ففي هذه الحالة يا شيخ وصلت، فهل هذا صلاة نقول مقبولة أم يلزم انقطع من حين تكبير الحرم؟
من إيش؟
من حين التكبير الثاني، من حين شروع
يعني دخلوا المسجد
اين
وظنوا ان الناس قد صلوا
اين
فشرعوا في الصلاه
ولم يعلموا ان يوجد،
ثم تبين ان اهل المسجد لم يصلوا،
لا
ها
تبين ان جماعه اخرى ما صلوا، يعني هذا
يصلون يعني في جهه ثانيه، فهؤلاء لا يلزمهم قطع الصلاه لأنهم دخلوا على وجه معذور فيه، دخلوا على أنهم قد فاتهم الصلاة، وما فات الصلاة فقامها جماعة فلا لازمهم أن يقطعوا الصلاة، بخلاف ما لو دخلوا وكبروا على أن الناس قد خرجوا من الصلاة ثم تبين أن المسجد لم يصل، يعني أقام المؤذن الصلاة وهم قد شرعوا في الصلاة، فهنا نقول اقطعوها لأن إمام المسجد ذو سلطان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه، أفهمت؟ فيفرق بينما إذا كانت الجماعة الأم الأولى أو جماعة لاحقة، فإن كانت الجماعة الأولى قطعوها قطعوا صلاتهم ولو بعد شروع فيها ثم دخلوا في الجماعة الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية قد فاتتهم الصلاة مثلا فإنهم لا يقطعون الصلاة من أجله. نعم.
شيخ بعض أهل العلم الذين يرون أن وطأ الحاج الناسي المحرم يفسد الحج تدل أنه يجب عليه الغسل والجنابة وإنما المرفوع هو المأثم والمغرب.
إيش؟
تدل بعض أهل العلم.
أقول وإن يجب عليه الغسل والجنابة هو إنما الممنوع.
لا.
نعم.
كيف يرد على ذلك؟
نرد على هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان إذا جامع وهو في صائم في رمضان أو جامع وهو محرم فعليه الكفارة ويسقط عنه الإثم، نرد عليهم في أمرين، أمر أثري وأمر نظري. أما الأثري فنقول إن الله تعالى قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب، وهذا لم يتعمد وحصل تطبيق عملي لهذه القاعدة وهي عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان. فقد أفطر الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم نأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين ظنوا أن الشمس قد غربت، وعلي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل عند تحت وسده عقالين وهما الحبلان اللذان تشد فيهما يد البعير أحدهما أسود والثاني أبيض فجعل ينظر إليهما، فلما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك، ولم يمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة. ومعاذ بن الحكم تكلم في الصلاة ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالمهم أن نقول هذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا فعل شيئا محرما جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما الدليل النظري الذي نرد به عليهم فنقول إذا سقط الإثم لزم سقوط الكفارة، لأن الكفارة فإنما تكون من أجل اتقاء عقوبة هذا الإثم. فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة، وعموم العفو في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يشمل العفو عن الذنب والعفو عن الكفار. نعم.
امرأة تسأل تقول أنها لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيهما، ماذا تقول عن نيتهما؟ فتقول لها خمس حجات وهي تحج، يوم التروية تذهب مع الناس، إذا ذهب وعرف ذهبت ومزدلفة وتلم الجمار، ولا يعني ما لها نية محددة في من الأساك الثلاثة، فتسأل عن صحة حجها في هذه الأعوام.
الظاهر أن حجها صحيح، لأنها كأنما تشاهدها الآن، كأنها تقول أحرمت بما الناس محرمون به، والإحرام بما أحرم به فلان جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع، وكان قد بعثه إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له بما أهللت؟ فقول لعلي، قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإن معي هدي فلا تحل، فجعله قائلا. وأما أبو موسى فقال إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعله عمرة، لأن التمتع أفضل من القران. فهذه المرأة لا شك فيما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس، وأنها تقول دربي درب الناس. لكن كما ذكرت قبل قليل، الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم. أما بعد أن فعل يأتي يقول الحكم، هذا لا شك أنه خلاف الأولى. نعم.
غيرة الشيخ، رجل يقول أن والد عام 73 وفي حفظة النفوس مكتوب 75، والوظائف الآن حددت بسن معين قبولها وتقاعدها، وضعت الوزارة لجنة للنظر في مثل هذا السن، فهل له يتقدم على اللجنة للنظر في سن عدم وجود سابق شهادة ميلاد حدد سنه؟ هل على مأثم لو نقص سنة أو زاد سنة اللجنة؟
وهل انقدم من 73 إلى 75؟
هو أبوه يقول 73 وقد حفظ النفوس 75، والوظائف الآن حددت بسن معين في التقاعد والقبول، ولا يوجد يوجد ذلك المرة شهادة ميلاد.
ليش نقلها من 73 إلى 75؟
لا يدري،
عشان يزيد عليها سنتين.
ما يدري والد.
من أجل أن يزيد له سنتين.
والد يرحل أول صاحب أغنام يرحل، لا يدري عنه. ويمكن يدري.
الواجب بارك الله فيك أن تقول له يجب عليك التوبة.
الوالد.
يجب عليك التوبة، والتوبة لا تستمر في الذنب. يجب أن تبلغ المسؤولين لأن الحقيقة أن ولادته عام 73.
طيب واللجنة ذهب
من كيف؟
لو ذهب للجنة
نعم
وطلب النظر في سن مرة ثانية
ما يخال. طيب
واللجنة حد زادت أو نقصت في سنة
ما يخال. لا، اللجنة الآن إن كان يظن أنها لن تقبل قوله ولن تلتفت له فهذا لا فائدة منه، لا يقبل. أما إذا كان يرى أن اللجنة ستقبل ما يقول وستبني عليه، فالواجب أن يذهب إلى اللجنة ويقول أنا عمري الواقع كذا وكذا، والرزق على الله. لا يمكن أن يستجلب رزق الله من معصيته إطلاقا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومفهومها أن من لا يتق الله لا يجعل له مخرجا ولا
يبني على قول والده
ولا
يبني على قول والده.
معلوم، لأن هما قد هو نفسه يمكن ما يعلم متى ولد.
طيب والده صاحب
يقتدى وصحبه على الحال ما يدري منه هو ثواب أو خطأ.
وإذا
الوالد ماشي ما يدري.
على كل حال أن أولا أنه كما قلت أن الناس يغلب عليهم الجهل، وثانيا أن الناس يغلب عليهم التهاون والطمع. وفي الأول ليس الأمور كاليوم الحمد لله، في الأول الناس عندهم فقر ويريدون أن يصلوا إلى المال بأي طريق، لكن الحمد لله الآن تحسن في الأحوال. فالواجب أن يبلغ المسؤولين بالواقع هذا إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيوافقون، أما إذا كان يقول لا لا لن يسمعوا لقوله فلا فائدة. ما سمعنا. إيه لا ظهنا هذا آخر سؤال يقين ما ليش ما سمعنا مع مكيف صدق
الله عنك. من تجاوز الميقات عالما عامدا لكنه أراد الراحة، مثلا تجاوز ميقات قرن إلى الشرائع ليرتاح عند قرابة ثم يرجع إلى الميقات وهو يريد ويحرم منه وهو يريد مسلم، هل يأتم بهذا التجاوز وهو عالم عامد ذاكر أو الأمر فيه سهولة؟
لا الأمر فيه سهولة، يعني الأفضل أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكن أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأسا ولا خجلا ولا حياء. لكن لو فعل وقال بروح استريح الآن وأرجع إلى الميقات وأحرم منه فلا حرج. ما هذا يذهب، المهم أنه من أن يتجاوز الميقات ونيته أن يرجع ويحرم. لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي يتجاوز سواء بعد أم قبل. انتهى الوقت يا أخي الظاهر. نعم طيب.
أنا إمام مسجد ويحصل كثير في جماعة المسجد أنه يأتي شخص مثلا يصلي منفردا خلف الصف ويأتي البعض فيصف معه، فإذا نبهتهم على ذلك على أن الصف لم يكمل فأسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصف من وصل وصل الله من قطع قطع الله، فماذا يحمل هذا الحديث؟ وهل فعل هذا الشخص الذي أتى وأراد أن يصف مع المنفرد حتى لا يحسن فتركهم لتكوين الصف؟
لا بأس، يعني مثلا إذا شيخ الصف ما تم لكن وجدت هذا الرجل الصف وحده خلف الصف فصف معه، هذا إذا كان في أول ركعة، أما إذا كان في ثاني ركعة فقد بطل الصلاة هذا الرجل فلا فائدة من أن تصف معه. نعم إذا كنت لا تعلم فأرى أن تصف معه أحسن، ويكون هذا ترك مستحب من أجل المعاونة على واجب.
حديث
نبينا الله. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في السنة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.